بس توضيحا للسؤال اللي سألته، هلا الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
طيب وإذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول إنه
الفقر ليس بعورة،
ليست بعورة، واستند على ذلك على الحديث انه عندما سيدنا عثمان
نعم
رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
ففي حكم كهذا مثلا، هلا انا الشيء اللي بوجده انه هذا الشيء انا مثلا لا استطيع ان اتقبله، ما بعتبره انه عوره. في بعض الاخوه يقولون انه لا ليست عوره خارج الصلاه فيتبعوا، فشو
ما في شيء جديد يا أستاذ في الموضوع. القضية بترجع فيه علماء حواليك ولا ما في علماء. إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري والله قضية مشكلة، أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر انه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه تكلمت انت عن المذاهب الثلاثه اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بدي اعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث اقوال في نفس المذهب، شلون بده يرجح؟ كمان هنيك ياتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح يعني من أهل العلم، وشرحت له شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي بيجيك الحل الثاني، وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود فبتلاقي ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة، لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، اصبت السنة، لانه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام الا وهو الفخذ عورة. طيب الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ هل هو عورة أم لا. حديث أنس طويل خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن الجرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط. لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إلو مشكلة في صحيح البخاري. حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم إن حسر، فهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى. بين حسر هيك رفع وكشف عن ثوبه، وبين حسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل باهي، أما تظهر هي في حكم ثاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة. الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض الحديثان أحدهما من قول عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية. فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية، وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من كتاب السنة فهو صياني لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم، بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأكثر الأسباب أنه يحيد عنه، يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة.
تفضل. حول الروايتين اللي ذكرتهم
البخاري
حسر وحسر
ألا
يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسر من أفعال المطاوعة، حسرت فانحسر، كسرت فانكسر وهكذا.
صحيح، هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس ما عاد أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسر أو أن يقول حسر، أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكر تماما.
ممكن من وجهة نظر الأصحابي يقوينا إنه عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد المعنى، المعنى واحد بين حسر
يقوي كيف يعني؟
يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد، إنه المعنى واحد، والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ، أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
المعنى مثلا
معناها بالمعنى، والمعنى حسر قد تعني إن حسر، بينما إن حسر لا تعني حسر
حمد. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم، لكن هي مو هي
تبدأ اختلافات الرواة.
اي نعم،
ما هو معروف وين
السلف. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم، يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفضل، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة.
سيدي والله
هذه
ما تبادر
الى
ذهني،
الحمد لله
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
ويكشف
عنه
بلا شك.
بدون علة.
طب اذا كان ذلك كذلك
فما الجواب
عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما، سبق الجواب عن حديث انس.
نعم
اي نعم.
المرة
يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية يعني.
أنت
لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان.
هنا
فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوص للرسول أولى من الجواب ذا. الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم
قلنا هذا وهذا.
مرة
أو كمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة.
صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا.
هو هذا
صحيح.
نعم شو قلنا
لما تذكرت في هذا الموضوع؟
أيوة.
أنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم واستلف ومشوا عليه بدهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشفين بلاد الكفار.
نعم، ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة لا عموم لها مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما بنجعل قاعدة كما يقول علماء الشافعية، أن هذا دليل أن استقبال واستدبار القمر بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي. لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية، بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع له لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفاعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هي شريعة عامي. اي والله هيك صار، اي صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن انه هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء اربعة، ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقض عليه قضاء الحاجة الى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه؟ وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غير، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف.
بس حولنا احنا عندك ما استحولنا
بعدين بكلي انك كأنك فهمت انه داخل البيوت
طالما
في جدران
تحجز عنه. لا هذا خلاف مذهبنا،
هذا
هو قلنا الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شايف الموضوع شرق وغرب، ونحن في تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو لحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي؟
أنا بقدر أقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة إلى عن القبلة إلى الغرب أو إلى الشرق.
تخيل مثلا من قبلة بين وبين قبلة 1500 أنا نزيح سنتي واحد من هون بتزيح معناها
كيلومترات عديدة
كيلومترات عديدة لهناك.
لا
والله
يعني لما
بزيد
لما
بيعمل
45 درجة
بتروح الخليج
كيف؟
كل هذا الكلام لا يستقيم مسلم، وإلا كان الواحد ما بحكم على طراته بالبطلة لأنه إلا يزيح هيك أو هيك لا تزايح 5000.
لا بس هو الحقيقة لا الزمن يعني أنت الآن لما أصل للجزيرة قبل وقتها الشمس طبعا أنت أخذت الاتجاه العام الصحيح لما أنت تنحرك عنه بزاوية تستقيم بسبب بسيط لأنه أنت حرقت بالضار هذه الزاوية
يعني هستكتب مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعمنا يعني لو 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 وقفت مثلا بدال 23 30 درجة انحراف 7 درجات في المستقبل أبو ظبي
بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة الحديث مو هذا اللي بيقصده الجهة لك الجهة كلها يقصد الجهة
كل المسافة
لذلك منقول هو مثل ما قلتوا أنتوا إذا انحرف من هوني سنتي كيلوات صحيح ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك
وإذا كان في حرج مرة أنه يعني إفرازات قطع الأرض عندهم زي هون مثلا القطعة هذه هناك الشمال صار فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت فيها انحراف يعني فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا إذا بدنا نشرك البناء كله إن نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب
ما أظن وأنا ما تأخذني قد أعتدي عليك قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا المكان اللي فيه المرحاض قديش مسافته أعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا
مترين في متر ونص مترين في مترين يعني 4 متر أو 3 متر
4 أمتار إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس
ويعني كلياتكم كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد طيب فإذا وين الإشكال
هو المقعد لانه عاده ملاصق للملاصق
هذا هو هذه المشكله اللي نحن نشكو منها دائما النظم القائم اليوم نظم غير اسلامي
لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقه هاي بالذات
ما شو بدنا اكثر من هيك سهلي إذا ما كنت معتديا
والجلوس هو نفس الشخص الجالس يعني
كيف
يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرق حاله
هذا
لا
هذا إذا أمكن هذا إذا أمكن لكن لا هو
وإلا يجلس
أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا وين كنا حديثا إنما الأعمال بالخواسيم ما أدري أنت كنت معنا ولا لا
بيت
أبو ليلى كنا
في أمس عند أبو محمود أول أمس عند أبو محمود
الصوفي اللي بده يسلمك
لشيخه ايه
لا بيت ابو ماهر بيتب
على كل حال أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه أنه من فضل الإسلام أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن مستثمرها حتى في أمور الدنيا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية، وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي إياه بالآخر بقول له إنما الأعمال بالخواتيم، أصبر نشوف شو على النهاية إلى آخره.
أكلها المرة
المهم فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريق، هي كمان قاعدة أصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فأنت لا تستقبل قبلي، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها أخوانا المنزلين في بالهم القضية هي.
والله منحطها، بس المشكلة كمان على الصحيح، يعني لما يجي عندك زبون متعامل متفاهم معك في مسألة الاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض.
طيب.
أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع، يعني من نوعية الشخص بتحاول قدر الإمكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة. الغرفة ما بتعاون معه يعني، ولا ممكن إنه يتجاوب.
وأنا نعم لا مش ذنبه على جنبه، لا المندس
هو عندما يريد أن ينفذ ذاك الرجل ما اقتنع بالسجن،
ما مش هو المهم خطط على الشرع. وهذاك ما نفى. طيب هو رفع المسؤولية. كويس. لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي. فكأنه أنا فهمت منه إنه ماذا ما بيجاوب، فأنا مضطر إنه خطط له.
بحدود أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك إنه عم تحاول تتحرى شيء معين. أما إذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في إشي واضح بتصميم هالحمام أو هالمحاضة غير طبيعي يعني.
هو نحن ليش غرباء؟ لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني إنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هو يزيل عنه الحرج والإثم وهو يبين رأيه، والأنا بدي أقول هون لأنه هذا الشرع هو إذا ما أراد أن يطبق
بس أنت إذا تعرف أنه ما بقتنع بالشرع بدي أقول له هاي كناحي جمالية هيك ألطف يعني.
هو أنت بالنسبة له المألوف زي ما حكى يقول في عنده أنه يكون هيك، أنت بقول له أنا عامل لك يا هيك لأنه الشرع يقول هيك، هو بعدين
إذا ما أراد ينفذ خلص دمه على جنبه الحقيقة. إيه بس هون في شرط بالنسبة له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا لا مجاور هو
يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يشتغل. أما هو يعدلها يعني أنصاف حلول مثل ما سمعت آنفا، يعني بحرف شوي بحيث انه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشرح لا مو هيك
اللي قلنا انه حديثين اللي سأل
كنا نحكي في السيارة طلعوا التنين معهم
ممكن تشوف لي ام الفضل جالسة ولا نايمة صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا
يعني إذا ما
تحلل فيها أثرنا حول مسألة استقبال قبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها إذا لا يجوز
أي نعم بدون الحنابلة
كان عندنا سؤال كان عندنا سؤال حول الأحاديث الواردة في إنه الخلافة في قريش
نعم
شو الحكم منه وشو أثروا علينا في الأيام
أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس أما كيف
أحيانا الحكمة إن بدت يعني
ما ليش لكن نحن فهم نأيد الأسئلة كلها ولو كانت حكمة ظاهرة خاصة أنه الحكمة اللي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها لأنه قالوا أنه هذا باعتبار أنه العرب كانوا يخضعون لقريش وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد الآن ما في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد ولذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها أنا شخصيا قد أسأل عن حكمي في مصر فأجيب نص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي أنه بيسألوا عن حكم الشيء وبجاوبهم يوم أنا أقف وأقول لا أدري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم فلي أنا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته فأنا وجدت عمليا أنه هذا شيء مضر إذا جاءت الحكمة هيك عفو الخط فأنا وجدت عمليا أنه هذا شيء مضر إذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني طبعا الشريعة كلها حكم أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الإسلاميين اليوم تصلب الحكم حكم التشريع حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا شو الحكمة بجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا بجوز تظهر فيما بعد لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي شو بقى السؤال المهم في السؤال
اثر الامر هذا على وضع المسلمين في العصر الحاضر
هذا السؤال ليس باهم انه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم هل مثلا يصح ان يكون الخليفة جاهلا بالشريعة طبعا جواب لا.
حتى ولو كان
إذن نعم
حتى ولو كان قرشيا
هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه؟ يعملوا ايش؟ موازنة. عنا واحد قرشي وعنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث اعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مخاضرة بين دول اثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيل غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح، ونستأذنكم فجزاكم الله خيرا. نعم،
مين اللي بيخليك ترشح؟
هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟
الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟
لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم
زيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين سياسة الحكم بهذا المعنى.
أي نعم،
هذه الزيادة
صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ما لي مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله
في الرواية الثاني، لكن
لا
أنا يعني أذكر
كيف
أنها صحيحة يعني.
بس سؤال الوائد، الحمد لله الله يستر لي، إن عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكره، قال انه الصلاه فيها اشياء كرموز مثل المتابعه، في اشياء يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاه ونستعملها في تخطيط المدينه العربيه الاسلاميه. هل يجوز ذلك انه نجي نحن ناخذ الصلاه ونحللها ونستعملها في تطبيق؟
والله هي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا يعني.
انا اللي اعرف ان الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد ان يجي مثلا يحلل الصلاة مثل في الصلاة مثل الركوع مثل السجود، فهي في عملية تتأبه، فيستعمل الواضح كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط المدينة.
كيف هذا يكون يعني؟
مثلاً
كيف يكون؟
مثلاً تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك نفسه، تعمل على أساس السيمتري، على أساس
يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني حاول يعمل ربط.
يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟
لا طبعا لا.
فإذا
بس هو القصد
تحسينات بدون يعني تحسينات إسلامية في العمارة،
يعني القصد منه أنه ربط فلسفة الصلاة في
يعني إظهار فلسفة الصلاة في العقارة، فهذا حذلقة.
أنا خايف تكون القضية هاي شاع شفت الكتاب تذكرت اللي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله
وعلى هذا
هو المراد والله أعلم.
هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم.
على هيئة ركوع على هيئة سجود وعلى هيئة كذا.
والآن مع جلسة ثانية.
والله قلت الأخ السعودي هذا قلت يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعية إذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى. إحداها يقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة.
والله صدق.
نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا.
هذا لما وصلت لهم الحقيقة كان
الله
أكبر.
لكن لما جاء الشيخ عبد العزيز حرف عليه
الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه وبحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا.
هذا انا قلت للقاضي قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه انما يقرأ عليه
هذا
والذي يتولى القراءة عليه ان لم يكن امين فيغير خطوة الشيخ.
الله
فلما تفر المرة الاخيرة هذه انا اول مرة القى الشيخ من بعد فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيعة كنت ارسلت لك اياه وكذا ما كملت فاذا بالشيخ لوين حسين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا انا واخوي الشيخ طارق شفنا وكذا الله اكبر صار ثورة كبيرة
هذا اسلوبه
ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد الخطر ما وصلت الرسالة قال ما وصلت سبحان الله الشيخ سعد احسن عادلة فيبدو انهم يعني
هذا خبر خبر هذا خبر متكرر يعني يعني رسائل لا تصل اليه كلها.
نعم ما يريدون من هو
كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك
قدر الله ما أدري عاد سبحان الله
حتى
الشيخ
خالد في بيتي
أنا والشيخ وبعض الأخوان زرنا قلنا من باب تكريم وكرم على أساس أنه نكسبه بالنسبة لجماعة التبليغ وكان معه الأخ صالح كان صالح يعني أقدم. أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما ذكرت أخوك
لا حول ولا قوة
يا أخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على
هذا صحيح
ولا يجوز لنا أن نكفر شخص
صحيح
أهل السنة والجماعة ما يلزمون لأحد من أهل السنة يعني بجنة
بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي أن هذا حديث قوي حديث الأسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة. فنحن ما نقول هذا نقول هذا أفضل وننصح بذلك لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كتب في المسألة النقاط زيادة في حديث الخدامية موجود في مسند أبي يعلى في سنة من
الصحاح غير صحيح هذا اسناد غير صحيح كنا تكلمنا أظن معك تذكر
هذا ما تكلم
إذن ما تذكر يعني
أعرف رأيك حتى تي يعني
عجيب نعم هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ
عبد القادر السندي أورده بصحيحه
نعم إيه. هذا الزيادة هذه غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب ما شفت بعد هذا لا يصح ومع ذلك أقرأ النص شو بيقول
النص مش أمامك
مش أمامك
لكن في زيادة اللي هو أنه جاي يعرضها للزواج أو شيء من هذا
طيب حب أنه الزيادة صحيحة على ماذا تدل
عن الزواج
لا بالنسبة لموضوع الخلاف
كشف الوجه
طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها الرسول عليه السلام أم غيره
في غيره
طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام هذا يعني يدخل في الكلام السابق تكلف في جر النصوص وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا لأني أنا راجعت هذا في مجتدى بي أعلى الآن ما أذكر شو قلته بالضبط
شو الحديث هو
نعم
شو الحديث هو
أنه هذه الخثعمية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلف الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه قال حجي عنه والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسمة لظهور المخالفين لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك دخل الشيطان بين المرأة الخثعمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها والرسول لا يزيد على إيه أنه يسر وجهه للشق الآخر كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة تسألك شو بتساوي بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام ما استطاع أن يجاوب لأنه حقيقة محرج موقفه لأنه إن قال أنا بقول أستر قال الرسول عليه السلام وإن قال لا ما بأمرها إذا لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة هالقصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد العهد الآن هو دفعها شان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها
هذا المقطع مو صحيح
هذا المقطع مو صحيح لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي فكرون يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي ما أنه مثل اللي كان تحت المطار صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام، لكن الراوي هو اللي عم يروي انها وضيئه وجميله
ولا محرم يا شيخنا كان.
ايه كمان هذا له جواب، لانه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحه: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. فالانتقام هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعا وهو استدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا. فالسدل هذا جائز، أما الانتقام فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخثعمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر. ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هني بيقولوا كانت محرمة. الجواب: المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل. فما القاطين؟ أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها، هذا أعجب ما يظهر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، شتو بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما.
أيوة. قائم على الجهتين.
نعم.
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم.
قائم لا يزال. أين؟
سؤالك. قلت تقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة صلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان، ولكنهما يأتمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام؟ سبحان الله.
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ لا يقبل الله، ماذا نفهم؟
أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تزيد عدم الصحة وعدم الاستياء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض حديث ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال هنا هذا لا ينفي الاجزاء.
شو الدليل؟ مكانك راوي.
مكانك راوي.
شو الدليل انه لا طيب. انه هاي الصلاة صحيحة؟
نعم، هم يقولون هنا
لا مش هنا، هناك.
هناك.
ها. شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ او عفوا صلاة صحيحة.
من اتى عرافا.
نعم، لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟
لا دليل الدليل أنها صحيحة، أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي، وليس هناك من أهل العلم من قال أنها باطلة.
الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها إذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها أنه لا تصلي.
إذا فهي لا تقبل،
لا تقبل طبعا. مش منقول أنا غير ما قال الرسول،
يعني غير صحيحة،
غير صحيحة طبعا.
وإذا سألنا نقول له صلي.
يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نقوله إلى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر، قال الأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا أن هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما، ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على أنه قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل، لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.
وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب،
لكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش،
طرحها من ادعى هذا الكلام.
ايه نسأله.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهنا قال من أتى عراف صدقه، أو من أتى عراف لا تقبل له صلاة بعيدة،
لا تقبل، أي صلاة باطلة.
صلاة باطلة.
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم.
في ابن رجب رحمة الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنى، يعني يحتمل الإجداء أي عدم قبول الإجداء، ويعتمل عدم قبول الرضا. فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة الدنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله، ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة،
وليس بشكل عام.
أيوة، ما بنأخذ القاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة، وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما، ما من عمّمه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة، إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم، هكذا هنا لا يقبل الله. إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا ما لي مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبل، مع ذلك معناه أنه العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ إلا ما ابتغي به وجهه. أحسن. شو أوله؟ أيوة، هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول، مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عاد له، هذه لا لنفي الكمال. لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الكتاب، ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله، لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم، جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله.
بس مرة ثانية.
بس مبين عليك، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها، حطيت قطة اضافية يعني.
لا فيها شيخنا حلوة يعني.
شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبة التوجه إلى القبلة،
نعم،
شرط من شروط صحة الصلاة،
اي نعم،
كما يذكر يعني في الكتب،
اي نعم.
ايش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء كنت قرأته ما أدري 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، فهي دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا فيه غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها، أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة،
فلا تكون إلا في الصلاة،
أي نعم،
ولا تتم الصلاة إلا بها،
إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. إيش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟
حول القبلة.
ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. طول بالك. البحث ليس أنه في أمر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سمعك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر؟ ليس البحث في هذا، البحث هل الأمر هذا يفيد ركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتور.
لأن الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله.
الله ما صرخ في الكيس يعني. الشيخ كان الله تعوزه قال كم تغبيها صلى الله عليه وسلم.
هذا عندك كل المخاطر سجل لا تكلم الشريط يسجل يعني أشياء خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر إنه مضحك وبوكل كيك. لا مو بالمسألة أو الليلة بعض أشياء مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته. بدها غيله طالع مشتت هل واحد من كنت تعرف ليلى كوشي بسجل الشيء اذا ما عم بقاغل الولد طلع تسع طول من البشرير قال له حتى تعرف انه شيخ حلول على الاصفار.
برضو منيح هاي انه ابو ليلى بالذات بسجلها.